ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام، طبتم وطاب ممشاكم، ونسأل الله تعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين. إنا وإن لم يكن ما بيننا نسب فرتبة الود تعلو رتبة النسب. لا شك أننا عشنا معا أياما وليالي وأحداثا، نسأل الله تعالى أن تنقلنا إلى ما هو خير لنا في ديننا ودنيانا، وأن يكون يومنا خيرا من أمسنا، وأن يكون غدنا خيرا من يومنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عشنا مرحلة ما قبل الثورة، رأينا فيها من أنواع الظلم والقهر والفساد والاستبداد وضياع القيم ما رأيناه مما يترجمه قول ربنا سبحانه وتعالى: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ثم جاءت مرحلة الثورة، ومرحلة الثورة هذه إنما هي كما قال الله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. لم تكن هذه الثورة إلا تدبيرا من الله سبحانه وتعالى، وما كان لأحد كائن من كان أن يتوقع أن يصل الأمر إلى ما وصلت إليه. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. رفق الله سبحانه وتعالى بهذه البلدة المباركة الطيب أهلها، والتي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشر بفتحها، كما في حديث أبي ذر عند مسلم وغيره من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا. وفي رواية: فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ونسبا. وفي رواية: فإن لهم ذمة وصهرا. وكأن الله تعالى غار لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم لما وصى بمصر وأهل مصر، فرفق الله عز وجل بنا وحقن دماءنا وحفظ لنا أمننا، وخرجنا بفضل الله عز وجل بخسائر قليلة جدا مما كان يتصور ويخشى. هذا من فضل الله عز وجل الذي حفظ لنا بلادنا وأمننا، ونسأل الله عز وجل أن يتم علينا نعمته في الدنيا والآخرة. ثم مضت مرحلة الثورة، ونحن الآن نعيش مرحلة ما بعد الثورة. والسؤال الذي يطرح نفسه على الجميع: ماذا بعد الثورة؟ وهذه المرحلة هي في الحقيقة أخطر المراحل الثلاث التي تعيشها أمتنا، وأطولها وأشدها وأحوجها إلى بذل البذلين ووعي الواعين وجهد المجتهدين. وينبغي في هذه المرحلة أن يترك الأمر لأصحاب البصيرة وأصحاب التأصيل وأصحاب الخبرة والدراية والفهم من العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وهم الحمد لله عز وجل كثر في بلادنا هذه. وينبغي في هذه المرحلة أن يعي كل منا دوره، الصغير قبل الكبير، والمرأة قبل الرجل، والجاهل قبل العالم. ينبغي أن تتضافر الجهود وأن تتكاتف الهمم كلها في مرحلة البناء، حتى نستقبل غدا تشرق فيه شريعة الله سبحانه وتعالى، ويظهر فيه دين الله عز وجل على الدين كله ولو كره المشركون. وذلك كائن كائن بموعود الله وموعود رسوله صلى الله عليه وسلم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الشرك. فينبغي أن يعي كل منا دوره، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من أجل هذه المعاني التي نجتمع عليها كان هذا الأسبوع العلمي الثقافي التربوي الدعوي الذي نستقبل فيه جملة من خيار دعاتنا وعلمائنا. ولولا أن نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن الإطراء والمدح فإننا نكتفي بأن ندعو لدعاتنا وعلمائنا في ظهر الغيب. نسأل الله تعالى أن يبارك لهم في دينهم وفي دعوتهم وفي علمهم وعملهم وفي أهليهم وذرياتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا اليوم علم من هؤلاء الأعلام غني عن التعريف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهوده فضيلة شيخنا الشيخ محمد حسان، فليتفضل حتى لا يأخذنا الوقت، مؤيدا مسددا مشكورا موفقا إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الليلة الطيبة في هذا الجمع الكريم المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، الإرادة في كتاب الله نوعان:
إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. أما الإرادة الكونية القدرية فمعناها أنه لا يقع شيء في الكون إلا بعلمه وأمره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقال جل جلاله: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بداية لا بد أن أبدأ بها، بداية لا بد أن أنطلق منها، حتى لا نقدم إرادة الشعب أو إرادة الشباب على إرادة الملك الوهاب. فالملك ملكه، والتدبير تدبيره، والقدر قدره، والأمر أمره، والحكم حكمه. لا يقع شيء في كونه إلا بأمره، وإلا بتقديره، وإلا بعلمه، وتحت سمعه وبصره. لا تسقط ورقة من شجرة أو نخلة فضلا عن قذيفة قذيفة أو قنبلة في أي مكان في الأرض إلا بعلمه سبحانه. قال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال جل جلاله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. ما وقع في مصرنا وقع بقدر الله جل وعلا، ووقع بأمره سبحانه وتعالى. لا بد أن نجدد الإيمان بربنا، لأننا لا نسمع في هذه الأزمة من يذكرنا بالله، ومن يجدد إيماننا بالله، ومن يرد قلوبنا إلى الله، ومن يذكرنا بأن الإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان به سبحانه وتعالى. لابد أن نعلم علم اليقين أن ما حدث حدث وفق سنن الله الجارية الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير. إن لله سننا في الكون لا يجدي معها تعجل الأذكياء، ولا ينفع معها وهم الأصفياء. إن لله سننا ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. من هذه السنن سنة أخذ الله للظالمين. كنا إذا ذكرنا بأن الحق مهما انتفخ وانتفش كأنه ظاهر فإنه زاهر، وأن الحق مهما ضعف وانزوى كأنه زائل فإنه ظاهر. كان يستعجب البعض ويستغرب ويتعجل أخذ الله للظالمين، ويتعجل إمهال الله للظالمين، لكن أهل العلم كانوا ولا زالوا وسيظلون على يقين أنه جل وعلا يستدرج الظالمين ويمهلهم، لكنه لا يهملهم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ الآيات. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ الآيات. ألم تسمع قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت وقرأ النبي قول الله جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أين الظالمون؟ وأين التابعون لهم في الغيب؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منهم السلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى فلا إنس ولا جان. الله جل وعلا يغار للمظلومين، فليس أحد أغير على الحق وأهله من الله، وليس أحد أغير على المستضعفين والمظلومين من الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، وفيه قال لمعاذ: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي غير رواية الصحيحين: يرفعها الله فوق الغمام ويقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. هذا وعد رب العالمين الذي لا يتبدل ولا يتغير، ولكننا نستعجل وننظر إلى أعمار الأمم من خلال نظرتنا القاصرة الضيقة لأعمار الأفراد، وهذه قد تصيب أصحاب هذه النظرة بالسطحية أو حتى بالإحباط أو بالهزيمة النفسية القاتلة. لابد أن نكون على يقين وعلى ثقة مطلقة في وعد رب العالمين وفي وعد سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. فلو لم يأخذ الله الظالمين في عهدك أنت وفي عصرك أنت، فلا ينبغي أن تشك لحظة في موعود الله ورسوله، وإنما يجب أن تعلم يقينا أن وعد الله قائم وأن سنة الله ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. لما انتهت دولة البرامكة بعد سنوات طويلة من الحكم والتمكين، لما انتهت دولة البرامكة وسجن خالد بن برمك مع ولده في زنزانة واحدة، فبكى ولده وقال: يا أبت، من الملك والحكم والجاه والسلطان إلى السجن والقيد في زنزانة واحدة؟ فقال له والده: يا بني، إنها دعوة مظلوم سرت إلى الله بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. كم من دعوات المظلومين التي رفعت إلى الملك الحق، كم من دعوات المقهورين التي رفعت إلى الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق، كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبه ويستر عيبه ويفرش كربه ويكشف همه ويزيل غمه ويقيل عثره ويستر عوره ويغني فقيرا ويسلم غنيا ويذل ظالما ويعز مظلوما ويداول الأيام بين الناس ويسوق المقادير التي قدرها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فلا يتقدم ولا يتأخر قدر قدره، ولا حكم أبرمه، ولا قضاء قضاه، ولا قدر قدره. إن كل شيء خلقناه بقدر. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الدهر فإن الله عز وجل هو الدهر. وفي رواية أحمد بسند حسن قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله عز وجل يقول: أنا الدهر، الأيام والليالي لي أجددها وأبليها وآتي بملوك بعد ملوك. فلا تسود دولة ولا تزول دولة ولا يسود حاكم ولا يزول حاكم إلا بأمر أحكم الحاكمين والملك الحق رب العالمين جل جلاله. قاعدة عقدية إيمانية لا بد أن تترسخ الآن في القلوب، ليتجدد إيماننا بربنا ولتتجدد ثقتنا في وعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه بداية لا بد أن نعيها ولا بد أن تستقر مفرداتها في قلوبنا وعقولنا. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. روى ابن ماجة في سننه وكذلك أبو يعلى وغيرهما بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه بعد عودة من الحبشة: ألا تحدثوني بأعجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قالوا: بينما نحن جلوس يا رسول الله، إذ مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل جرة ماء على رأسها، فمر بها فتى من فتيانهم فوضع يده على بين كتفيها من ظهرها ودفعها فأوقعها على الأرض فانكسرت جرتها، فبركت المرأة على ركبتيها ورفعت رأسها إلى السماء وهي تنظر بعدما نظرت إلى هذا الفتى الظالم، وقالت له: سوف تعلم يا غدر، يعني يا غادر، إذا وضع الله كرسيه يوم القيامة واقتص للمظلوم من الظالم، سوف تعلم أمري وأمرك عنده غدا. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من شديدها أو من قويها؟ أمة يسود فيها الظلم لا تقوم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: إن الله تعالى يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. ثم بعد هذا المحور أؤكد وأركز على مكانة مصر، فمصر هي قلب العالم الإسلامي النابض، مصر قلب العروبة والإسلام، مصر بلد شرفه الله وذكره في القرآن من بين بلدان قليلة. ومن أجمل الآيات ما قاله ربنا تبارك وتعالى حكاية عن يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أسأل الله أن يؤمن كل من دخل مصر وكل من يعيش على تراب مصر. مصر أيها الأفاضل، مصر الكنانة، مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها، فالشمس عين لها والليل نجواها. مصر أرض الأنبياء، مصر أرض الأولياء، مصر أرض الشهداء والعلماء، مصر أرض الصديقين والصديقات، مصر بلد العطاء، مصر بلد الوفاء، مصر بلد الجود والكرم. مشى على ترابها نبي الله إبراهيم، ونبي الله إسماعيل، ونبي الله موسى، ونبي الله إدريس، ونبي الله يعقوب، ونبي الله يوسف. وعلى أرضها طور سيناء الذي خاطب وكلم الله فيه موسى عليه السلام، وعلى أرضها نهر النيل الذي رآه نبينا الجليل في الجنة ليلة الإسراء والمعراج. والحديث في الصحيحين من حديث أنس رأى صلى الله عليه وسلم أربعة أنهار، رأى نهرين ظاهرين ونهرين باطنين، فقال: ما هذه الأنهار يا جبريل؟ قال: أما الظاهران فالنيل والفرات، وأما الباطنان فنهران في الجنة. مصر أيها الأفاضل، مشى على ترابها جمع غفير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أرضها عاشت مريم أم عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، وعلى أرضها عاشت أم موسى، وعلى أرضها عاش مؤمن آل فرعون، وعلى ترابها عاشت ماشطة ابنة فرعون. مصر بلد الأولياء والعلماء والفقهاء والشهداء، مصر القلعة الحصينة التي تحطمت عليها سيوف ورماح أهل الشرك على مدى التاريخ، ولا زالت صفحات التاريخ مفتوحة. مصر أيها الأفاضل هي السهم الحقيقي الذي طالما انطلق في قلوب أعداء الله على مدار التاريخ الطويل. مصر التي وقف فيها عمرو بن العاص ليخاطب أهلها أن يمد إخوانهم في المدينة النبوية بالمعونة، فقدم الفقراء قبل الأغنياء، وقام عمرو يخاطب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليقول له: يا أمير المؤمنين، لقد أخرج إليك أهل مصر قافلة من الزاد، أولها عندك في المدينة وآخرها عندي في العريش. هؤلاء هم أهل مصر، أهل عطاء. حتى قال عمرو بن العاص في كلمات من أعجب ما قرأت، قال عمرو: ولاية مصر تعدل الخلافة. تدبروا هذا، ولاية مصر تعدل الخلافة، هذه قولة عمرو. ولاية مصر تعدل الخلافة. قال يحيى بن سعيد إمام العلم والعمل: لقد تجولت في البلدان فما رأيت الورع في بلد أعرفه كما رأيت الورع بالمدينة ومصر. وقال كعب الأحبار: لولا أنني أرغب السكن في بلاد الشام لسكنت مصر. قيل: ولما يا أبا إسحاق؟ قال: لأني أحب مصر وأهلها، وأهل مصر في عافية، ومن أراد مصر بسوء كبه الله على وجهه. بل لقد قال بعض أهل العلم: مكتوب في التوراة من أراد مصر بسوء قصمه الله، من أراد مصر بسوء قصمه الله. نعم أيها الأحبة، وما أروع وأجمل الوصية التي ذكرنا بها أخونا الشيخ سامح في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. أما الذمة فهي مارية التي أرسل بها المقوقس حاكم مصر محملة بالهدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتسرى بها رسول الله ورزقه الله منها إبراهيم. وأما الرحم فهي هاجر عليها السلام، أم العرب جميعا، ما خرجت إلا من مصر. هاجر أستاذة اليقين للدنيا، هاجر هي التي علمت الدنيا اليقين حين قالت: إذا لا يضيعنا. أقول: خرجت هاجر من مصر، ووالله ما خرج اليقين إلا من مصر. فمصر أرض اليقين، وأرض الإيمان، وأرض القرآن، وأرض العلماء، وأرض العلم. نعم، مصر كنانة الله في الأرض. أسأل الله ألا يحرمنا فيها الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، مصر بشبابها وشيوخها، مصر بشبابها وشيوخها وعلمائها، إن كان شبابنا وهم سواد العين، وفي القلب مكانه، إن كان شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر، فإن شيوخنا وآباءنا وحكماءنا وعلماءنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر. أرجو من شبابنا وأولادنا وأحبابنا ألا يتجاهلوا قدر الآباء والشيوخ والعلماء، فهؤلاء لا غنى للشباب عنهم، وكذلك الشيوخ والآباء والحكماء والعلماء لا غنى لهم أبدا عن الشباب. أمة تستغني عن شيوخها أمة رعناء، وأمة تستغني عن شبابها أمة ضعيفة مهزومة مستكينة. بل لا بد أن تختلط تجارب الشيوخ والآباء وحكمة العلماء والآباء مع حماس الشباب، فالشباب شعلة متقدة وحماس متدفق وطاقة هائلة وقوة جبارة، فالشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأ النهار في أوله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما آتى الله أحدا علما إلا شابا، أي إلا في مرحلة الشباب. ثم قال: والخير كله في الشباب. واستدل على ذلك بقول الله تعالى: قالوا سمعنا فتى يذكره يقال له إبراهيم، وبقوله تعالى: وآتيناه الحكم صبيا، وبقوله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. دخل وفد من أهل العراق على عمر بن عبد العزيز، فتقدم شاب من هذا الوفد ليتكلم باسمهم، فقال عمر: كبروا كبروا، يعني قدموا كبيركم ليتكلم، كبروا كبروا. فقال هذا الشاب: يا أمير المؤمنين، لو كان الأمر بالسن لكان في الأمة من هو أولى منك بالإمارة، لأنه يوجد من هو أكبر منك سنا. لو كان الأمر بالسن لكان في الأمة من هو أولى منك بالإمارة، فلا ينبغي أن نحقر من شأن الشباب، أو أن نتجاهل الشباب، أو أن نطلق عليهم هذه اللفظة: الشوية العيال بتوع التحرير عملوا إيه، أو شوية العيال اللي في ميدان اسكندرية ولا المنصورة ولا السويس عملوا إيه. هذا استخفاف واستحقار لا ينبغي على الإطلاق أن يتكلم به أحد يتقي الله عز وجل، فضلا عن معرفته بمكانة الشباب وأنهم وقود الأمة وطاقة الأمة الهائلة وطاقة الأمة الجبارة، وأنهم في حاجة إلى حكمة العلماء ونصائح الشيوخ وتجارب الآباء، كما أن العلماء والحكماء والشيوخ والآباء في حاجة إلى سواعدهم الفتية، إلى عطائهم، إلى أعمالهم، إلى تجاربهم، إلى همتهم العالية، إلى إرادتهم القوية. أمة تستغني عن شيوخها وشبابها أمة محكوم عليها بالفشل، فلا يمكن لعقل مهما كان إبداعه ومهما كانت قوته أن يأتي مجردا دون أن يمشي على قدمين، ودون أن يقوى بساعدين، والقدمان والساعدان هما الشباب. فلا بد أن تقوم مصر الآن بفضل الله أولا، ثم بفضل العودة إلى منهجه وشرعه ودينه، على أيدي شيوخها وشبابها، على أيدي علمائها وأبنائها. نعم، إننا نمر الآن أيها الأفاضل بمرحلة من أحرج وأصعب وأخطر المراحل، إن لم يلتقي الآن الشيوخ ابتداء مع بعضهم البعض مع بعضهم البعض، ثم يلتقي الشيوخ والعلماء مع شبابنا في ظل هذه الأزمة، فمتى سنلتقي؟ يكاد قلبي ينزف دما أن كل الاتجاهات قد التقت، وأن كل الطوائف قد اجتمعت، إلا أهل الإسلام، إلا أبناء الإسلام، إلا العلماء، إلا الشيوخ. ورب الكعبة يكاد قلبي ينزف دمه لو دعا شيخ من شيوخنا إخوانه لحضور عرس ولده أو عقيقة ولده، لحضر الجميع ولشعر الكل بخجل واستحياء أن يتخلف عن تلبية دعوة أخ من إخوانه. كيف والأمة تعاد صياغتها الآن وتصنع من جديد؟ لا يلتقي العلماء ولا يلتقي الشيوخ أصحاب المنهج الحق، كيف لا يلتقي الشيوخ ابتداء مع بعضهم البعض، ثم يلتقي الشيوخ انتهاء بشبابنا؟ لماذا لا يجلس أهل العلم وأهل الحل والعقد في الأمة ويتناسى الجميع، يتناسى الجميع مسائل الفروع مسائل الخلاف في الأحكام. لماذا لا نتنازل الآن عن الرايات لنرفع راية التوحيد، لنرفع راية الإسلام؟ لماذا لا يتشرد الجميع الآن لله؟ والله ثم والله، لو اجتمع أهل العلم واجتمع معهم شباب الأمة ممن تتوق قلوبهم لهذا الدين، والله لتغيرت الصورة تماما في مصرنا في الأيام القادمة، والله لتغيرت الصورة تماما بقوانينهم بدستورهم. لن نقفز على أحد بالقوة ولا بالانقلابات، بل بالقوانين، لأنني أرى هذه رؤيتي، وكنت أود أن أطرحها على مشايخنا وعلمائنا لتكون رؤية جماعية. أرى أن المرحلة القادمة تحتاج منا إلى نظرة دقيقة بوعي عميق لتغيير حقيقي في مسلمات قديمة بالنسبة لنا. لابد أن نعيد النظر في قضية الترشيح للمجلس البرلمانات، مجلس الشعب لمجلس الشورى. لابد أن نعيد النظر في من يترشح للرئاسة. لابد أن نعيد النظر في إعداد أصوات انتخابية، لأنها في المرحلة القادمة ستؤثر تأثيرا حقيقيا فعليا على أرض الواقع. لابد أن نعيد النظر في مسلمات كثيرة بالنسبة لنا، إن لم يلتقي أهل الحل والعقل من علمائنا في كل بقاع مصر ليجيبوا على هذه الأسئلة التي يطرحها شبابنا الآن إجابات حاسمة واضحة. يا جماعة المرحلة ما ينفعش فيها دبلوماسية حوار، ما ينفعش فيها اتيكيت فكري. المرحلة تقتضي الصدق والوضوح والصراحة، ولا يجوز لي ولا لأي أخ من إخواني أن يجامل طلابه أو أن يجامل أبنائه على حساب ما المنهج الحق الذي يدين به لربه تبارك وتعالى. الأمر حرج والأزمة كبيرة وخطيرة، وإن لم نجتمع، إن لم يلتقي أبناء الإسلام على اختلاف طوائفهم وعلى اختلاف أفكارهم ليجتمع الجميع على الأصول والثوابت والأركان، وليغفر أحدنا للآخر اختلافه في مسائل الفروعيات والأحكام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة، لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. نلتقي على الأصول، على الأركان، على الثوابت، لأن الأزمة كبيرة، والله العظيم كبيرة. ولو اجتمعنا والتقينا سيتغير الشيء الكثير، وأخشى إن تقاعسنا سامحوني أن نداس بالأقدام، أن نداس بالأقدام، ولا ينبغي بعد ذلك أن نلوم إلا أنفسنا. أنتم يا شباب الصحوة، أنا أطالبكم الآن، شكلوا جماعات ضغط على المشايخ، على العلماء، اختاروا الحكماء منكم، ولتنطلق مجموعات لكل علمائكم، لكل شيوخكم، ليدعن الجميع للحق ثم لأولاده وأبنائه، ليلتقي العلماء والمشايخ في لقاءات متكررة ومتتالية وبسرعة وبسرعة، فالأحداث تتوالى وأنتم تتابعون. الوضع يتغير، لا أقول كل يوم بل في كل ساعة، ونحن لازلنا إلى هذه اللحظة، إلى هذه اللحظة لم نلتقي، لم نجتمع، لم يجتمع أهل الحل والعقد في مصر كلها لوضع خطوات عملية واضحة، لإجابات واضحة على كل أسئلة واستفسارات الشباب التي تثور الآن، والتي أصابت الصف بالتشرذم والتنازع والتهارش. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أليست هذه النصوص لنا؟ أليست هذه الأوامر لنا؟ أم أننا نقرأ ونكرر وننظر تنظيرا باهتا باردا فحسب؟ يا إخواني، القول إن خالف العمل بذرت بذور النفاق في القلوب. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الآن الخطوة التي تعنيني أن نتجرد جميعا، أن نتجرد جميعا في هذه المرحلة. لماذا لا أتنازل أنا عن رؤياي الخاصة بي، عن اجتهاد الشخص، لاجتهاد المجموع، لاجتهاد أهل الحل والعقد، لاجتهاد الجماعة؟ لماذا لا أغلب المصلحة العليا على المصلحة الشخصية؟ أنا خايف أن طلابي وأولادي يقولوا الشيخ قال كذا وفعل كذا. والله إن كان الأمر كذلك فلأحبس نفسي في بيتي لأجدد التوبة ولأطهر قلبي ليكون قولي وعملي خالصا لله جل وعلا، وإلا فما قيمة القول وما قيمة العمل إن لم يكن خالصا لله؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الآيات، ما قيمة القول وما قيمة العمل إن كنت أقول رغبة لفلان أو رهبة من فلان؟ لا وزن له ولا قيمة له ولا كرامة له. نحن الآن نريد التجرد لله ثم لصالح هذا البلد. لو تجردنا ورب الكعبة لا أستبعد أن يحكم النصر بشريعة الله سبحانه وتعالى. لو التقينا، لو اجتمعنا وتقدم الفضلاء بالأصوات التي ستكون بالبطاقة الشخصية بالرقم القومي، سيكون صوتك مؤثرا غاية التأثير. كنا قبل ذلك، أنا أتحدث عن نفسي، كنت قبل ذلك مع بعض إخواني إذا سئلنا نقول لا، هذه لعبة معروفة، هذه مسألة محسوبة، ما تتعبش نفسك. إنما أنا الآن غيرت فتواي وطالب الآن شبابنا وأولادنا وإخواننا أن يهتموا جدا بهذا الصوت الذي سيكون له تأثير واضح. لا تكن سلبيا، كن إيجابيا. في المرحلة القادمة لابد أن نفكر بعقل وبحكمة وبنظرة شاملة بفهم دقيق ووعي عميق لما يحاك لنا ولما يخطط لنا. اتحدت كل الاتجاهات والتقت كل الطوائف والقلوب فيها ما فيها، لكنهم أظهروا أنهم صف واحد وأنهم يد واحدة، وبقي أهل الإسلام متفرقين، متشرذمين، متنازعين، متهارجين، كل فريق يتبع شيخا من الشيوخ. لا، الشيخ فلان قال هذا أو قال كذا، والشيخ الفلاني قال كذا. نلتقي وتنازل على رأي، الرأي الشخصية لرأي الجماعة، لرأي المجموعة. ما أحوجنا الآن إلى هذا الدرس؟ لما عزل الصديق أبا عبيدة بن الجراح عن قيادة الشام وولى خالد بن الوليد، وأرسل الصديق إلى أبي عبيدة يقول: من عبد الله أبي بكر إلى أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك بعد، فإني قد عزلتك ووليت خالد بن الوليد قيادة بلاد الشام، فاسمع له وأطع. ووالله ما وليته إلا لأني ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك، وأنت عندي يا أبا عبيدة خير منه، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. أي تجرد هذا؟ خالد هو رجل الساعة فليتقدم خالد، خالد هو رجل الموقف فليتقدم خالد. إنه التجرد. ويتنازل أبو عبيدة عن القيادة ليصبح جنديا مطيعا بعد أن كان بالأمس القريب قائدا مطاعا، ويتولى عمر الخلافة بعد الصديق رضي الله عنهما، ويعزل عمر خالد بن الوليد. له رؤية يقول لا أمير على أبي عبيدة، وينصب عمر أبا عبيدة قائدا عاما لبلاد الشام مرة أخرى. ويتنازل خالد بن الوليد بكل أدب وإجلال عن القيادة العامة لأخيه الأمين أبي عبيدة ليصبح هو الآخر جنديا مطيعا بعد أن كان بالأمس القريب قائدا مطاعا. روى البخاري وغيره من حديث أبي هريرة وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، مش في سبيل جماعة ولا في سبيل هوى ولا في سبيل منصب ولا في سبيل زعامة، في سبيل الله. خلي بالك، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. لا يريد تلميعا إعلاميا ولا قبلا ولا زمرا سياسيا، إنما هو يريد بعمله وجه الله جل وعلا. هؤلاء هم المتشردون الذي تحتاج إليهم الأمة وتحتاج إليهم بلدنا الآن. أيها الأفاضل، يجب أن نبدأ البناء، فلنقص صفحة الماضي بما فيها من مآسف. ليس معنى ذلك ألا نحاسب المفسدين وألا نحاكمهم محاكمة عادلة لا ظلم فيها ولا تشفي، كلا، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فإن كنا نطالب بمحاكمة رموز الفساد فلا ينبغي على الإطلاق أن نشكك في كل فرض في مؤسسات الدولة بعد تطهير المؤسسات من رموز الفساد. ما هذه الحالة من الشك والريبة التي تملأ القلوب والعقول والفضائيات والجرائد والمجلات؟ هل أقول الشعب يريد إسقاط الشعب؟ الكل يشكك في الكل، أين حسن الظن؟ كل مؤسساتنا فيها الشرفاء، فيها الأوفياء. المؤسسة الدينية فيها الشرفاء والأوفياء، المؤسسة الإعلامية فيها الشرفاء والأوفياء، المؤسسة الاقتصادية فيها الشرفاء والأوفياء، المؤسسة التعليمية فيها الشرفاء والأوفياء، المؤسسة الأمنية فيها الشرفاء والأوفياء. لماذا لا نبدأ البناء الآن بمد جسور الثقة بين الشعب وبين الشرفاء في كل هذه المؤسسات؟ وأبدأ بمؤسسة الشرطة. لماذا لا نأخذ نحن أيها الأفاضل زمام المبادرة؟ لماذا لا نأخذ زمام المبادرة بمد جسور الثقة بيننا وبين أبنائنا وإخواننا وآبائنا في جهاز الشرطة؟ لا ينبغي ولا يصح أبدا أن يبقى الجيش في الشوارع. لماذا تبقى دبابة بجنودها في الشوارع؟ وظيفة الجيش حماية الثغور والحدود، واليهود الآن يهددوننا تهديدا واضحا، وأنتم تتابعون الأحداث وترون تحركات في المياه القريبة. لا ينبغي أن يبقى الجيش طويلا في الشوارع والطرقات. إن كان الجيش قد نزل في الأزمة لحماية البلد وتحقيق الأمن بعد الفراغ الأمني المروع، فلنعيد أو فلنعمل على إعادة الثقة من جديد بين الشعب وبين جهاز الشرطة. فيهم شرفاء، فيهم رموز فساد تحاسب وتعاقب، لكن فيهم شرفاء وفضلاء. لا ينبغي أن نشكك في كل شريف يعمل في أي مؤسسة من مؤسسات بلدنا لتقف البلد ولتتعطل عملية الإنتاج والعمل. بل يجب علينا الآن أن تعود الشرطة إلى الشوارع والطرقات لحماة الشعب باحترام وتقدير، بعقلية جديدة وبأسلوب جديد راق. ويجب على الجيش أن يرجع إلى حدوده، ونحن نشكر له صنيعه ونثمن له دوره المبارك ونحييه على موقفه بالأمس لقبول استقالة الحكومة الراحلة. نحيي له مواقفه الرائدة الراشدة، ونشد على يديه للمزيد المزيد، لأن كل ساعة تمضي يستشعر أولادنا وشبابنا وشعبنا فيها البطء الكبير، ونحن لا نشكك فيهم أبدا، وكلنا أمل في الله ثم في المؤسسة العسكرية في مجلسها الأعلى أن يحقق مطالب ورغبات أهلنا وشبابنا. ثم أيها الأفاضل، التغيير الذي ننادي به جميعا لا يمكن على الإطلاق أن يتم في يوم وليلة. يا إخواني، بلد تهدم من 30 عاما، كيف تبنى في 30 يوما؟ كيف ذلك؟ من سنن الله الثابتة التي لا تتغير سنة التدرج. التدرج سنة ثابتة لا يجري معها تعجل الأذكياء ولا وهم الأصفياء، فلا بد أن نعلم أن الأمور وأن التغيير والإصلاح لن يكون دفعة واحدة، بل سيتم بالتدرج كسنة كونية لله ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. لكنني مع ذلك أقول علينا أيها الأحباب أن نصبر وأن لا نتعجل، وأن نفض الاعتصامات والاحتجاجات التي توجد في الشركات والمصانع، وأن نغلب المصلحة العليا للوطن على المصالح الفئوية والشخصية. فهذا وقت تمر به بلادنا بأزمة، يجب على أهل المروءة والفضل ألا يطالبوا البلد في وقت أزمته، وإنما يجب عليهم أن يقدموا وأن يبذلوا. فهذا وقت العطاء، هذا وقت العطاء، هذا وقت العطاء. كم أعطتنا مصر أيها الأفاضل، فلنعطها الآن من أموالنا وأرواحنا ودمائنا وعقولنا ومروءتنا وشهامتنا وإبداعنا وإنتاجنا. نريد ألا تخسر البلد أكثر من ذلك. نعم، أنا أعلم أن مجرد وقف نسيج الخسائر أو نهب المال الذي كان ينهب هذا خير كبير، مجرد وقف النزيف لسرقة مال البلد وقوت الشعب هذا خير كبير، مجرد وقف النزيف فقط. أنا وأنا طالب في كلية الإعلام عجبت لحوار صحفي كنت أقرأه مع رونالد ريغان. رونالد ريغان الرئيس الأسبق الأمريكي، صحفي بيسأله بقول له ما هو أعجب شيء مر عليك؟ قال له شعب مصر. فازداد الصحفي عجبا، قال ما علاقة الجواب بالسؤال؟ ما دخل شعب مصر هنا؟ فقال رونالد ريغان شعب مصر أعجب شيء بالنسبة لي. قال ولماذا؟ قال شعب يصرف قوته ولا زال حيا يعيش، لا زال يعيش حيا. فمجرد وقف النزيف للسرقات هذا مكسب كبير، لكن لا ينبغي أن نقبع وأن نعتصم وأن نحتج وأن نعطل الأعمال وأن نعطل حركة الإنتاج وعجلة التنمية حتى تغير كل شيء. هذا خلل، هذا لا يليق رب الكعبة، هذا لا يليق لا بديننا ولا بأخلاقنا ومروءتنا ولا بحبنا لهذا البلد. مصر ليست ملكا للرئيس وليست ملكا للوزارة، بل هي ملك لشعبنا، ملك لشبابنا، ملك لأولادنا. لا ينبغي لمسلم عاقل أن يضيع هذا البلد أو أن ينهب ماله أو أن ينظر إلى المال العام على أنه مال سائر لا مالك له. لا يجوز لك ذلك على الإطلاق، بل أخاطب شبابنا وأهلنا أن يفضوا هذه الاعتصامات والاحتجاجات وأن يبدأوا من الصباح العمل برجولة وجدية وشهامة ومروءة، وأن نمد جسور الثقة بيننا وبين كل الشرفاء في مؤسسات الدولة ليعود الاقتصاد مرة أخرى. فالبلد لا نريد أن تتعرض لخسائر أكثر من ذلك. ثم أخاطب أيضا من يروعون الآمنين الآن في الشوارع والطرقات بالخروج عليهم والاعتداء على أموالهم وسرقة ذهب نسائهم وبناتهم، أقول حتى وإن خلت الأرض أو خلت الشوارع والطرقات من رجال الشرطة والأمن، ألا تعلم أن الله يسمع ويرى؟ كيف تستحل مالا حراما وذهبا حراما؟ وكيف تستحل لنفسك أن تروع الآمنين؟ أقول يا مسكين ما استفدت شيئا مما وقع، أنسيت أن الله قد أخذ الظالمين الذين هم كانوا أشد منك ظلما وأشد منك فظاظة وجبروتا، أخذهم الله أمام عينيك وبين يديك، ومع ذلك لم ترعوي، لم تستفد من أي آية من هذه الآيات، لم تستفد درسا واحدا من هذه الدروس، خرجت تظلم وتروع وقد رأيت أخذ الله، أخذ الله للظالمين. ما هذا الخلل؟ ما هذه القلوب الغافلة؟ الله جل وعلا يعجل عقوبتك أيها الظالم في الدنيا قبل الآخرة، اثنتان يعجلهما الله في الدنيا، في الدنيا قبل الآخرة، البغي يعني الظلم وعقوق الوالدين. أيها الأحبة، هذه خواطر جريح يسوقها لكم للمرحلة القادمة، فهي أخطر بكثير، لأن مرحلة البناء باتفاق العقلاء أخطر من مرحلة الهدم، والهدم استمر لسنوات طويلة، والبناء يحتاج إلى سنوات أطول. فابدأوا البناء، وأختم بهذه الكلمات وأقول: لو غيروا الدستور وغيروا القوانين دون أن نتغير نحن من نفوسنا وأعماقنا، فلن يتغير شيء على أرض الواقع. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هل تغيرت بعد 20 يوما مضت؟ هل تغيرت؟ نريد أن نتغير، نريد أن نجدد إيماننا، نريد أن نجدد إيماننا، وأن نصحح عبادتنا، وأن نصحح ما فسد وعج من أخلاقنا. نريد أن نتخلص من الظلم والكذب والخيانة والرشوة والفساد والاستبداد والرياء إلى غير ذلك. نريد أن نزكي نفوسنا بالإيمان والأخلاق والصدق والأمانة والوفاء والإخلاص والمروءة والشهامة والرجولة. نريد أن نغير من أنفسنا نحن لنكون أهلا لتغيير بلدنا إلى ما يرضاه ربنا ويرضاه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل يومنا خيرا من أمسنا، وأن يجعل غدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين، وأن يرزقنا حاكما صالحا يحكمنا بكتابه وسنة نبيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.
صيحة نذير ونصيحة بصير، ولا ينبئك مثل خبير. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا بهذه الوقفات المباركة، وأن يجعلها كما خرجت من القلب فيما نحسب ونظن إن شاء الله تعالى، أن تستقر في القلوب وأن تترجم إلى أعمال. فنحن بحاجة إلى أن يعرف الشباب قدر حكمة الشيوخ، إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا. ونحن بحاجة إلى أن يقدر الشباب، إلى أن يقدر الشيوخ قدر عطاء الشباب. نحن بحاجة إلى أن يعرف كل موظف أن هذه المصالح العليا التي تجمعنا الآن فوق المقاصد والمصالح الشخصية، ومن ثم يتنازل عن بعض حاجته من المال وعن بعض مظالمه لكي تستقر الأمور ونعود إلى الأمن والاستقرار. نحن بحاجة إلى أن يتكاتف الدعاة والعلماء وأن يجتمعوا على كلمة سواء. وإذا كنا نزعم أننا سلفيون أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، نأخذ الدين من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فما أحرانا أن نتذكر مواقف المهاجرين والأنصار من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا في أوقات الفتن وفي حلكة المحن وفي مواطن التراجع والانكسار. ما أعظم أن نتوقف أن نتذكر مواقف خالد بن الوليد وأبي عبيدة رضي الله عنه والتجرد الذي أظهره كل منهما، وليس تجرد أحدهما بأعجب من تجرد صاحبه. ما أحوجنا أن نتمثل موقف الحسن رضي الله عنه حين تنازل لمعاوية في عام الجماعة حتى تستقر الأمور وحتى تحقن الدماء وحتى تتوقف الفتن. ما أحوجنا إلى أن نستعظم نعمة الله سبحانه وتعالى علينا في هذه اللحظات، فإن لله تعالى نعما من بها علينا، وحق النعم أن تشكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. نحن بحاجة جميعا أيها الإخوة الحضور أن نستشعر هذه المسؤولية، وأن نقوم جميعا نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. بحاجة إلى أن نراجع ديننا، فهذا في الحقيقة سر التأخر وسر التراجع والانكسار، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المسند من حديث ابن عمر: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. نصحنا فضيلة شيخنا المحاضر جزاه الله خيرا، فضيلة شيخنا الشيخ محمد حسان، والذي نسأل الله تعالى أن يتقبل منه وأن يجعل كلماته تستقر في قلوبنا، نصحنا بمراجعة ديننا، أن نراجع الاعتقادات الفاسدة، وأن نراجع العبادات الباطلة والمعاملات الخاطئة والأخلاق التي لا تليق. هذه دعائم الدين نحن بحاجة إلى أن نراجعها حتى يأتي الله عز وجل بالنصر والتمكين، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. نذكر إخواننا بهذه الحملة التي يقيمها المسجد تماما مع هذا الأسبوع فيما يتعلق بنصرة إخواننا في ليبيا، فهم أحوج ما يكونون إلى الأدوية، وهم أحوج ما يكونون إلى الأغذية، هم أحوج ما يكونون إلى الأطباء وإلى الممرضين. أمة واحدة، كما أمر الله سبحانه وتعالى: من جاد بشيء ورضخ بشيء مما أعطاه الله عز وجل فعسى أن يكون في هذا عذر له عند الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه. ونذكر أيضا بأنه من الغد إن شاء الله تعالى ستكون هناك قوافل طبية مجانية في الميدان الخارجي يقوم بها جماعة من إخواننا الأطباء في نفس الوقت قبل المحاضرة وبعد المحاضرة، ونحن إن شاء الله تعالى متواصلون معكم على مدار هذا الأسبوع حتى أن تجتمع القلوب وأن نلتقي مع فضلائنا وعلمائنا ودعاتنا. نسأل الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أن يتقبل من فضيلة شيخنا، وأن يجعل عمله في ميزانه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون الكلام أيضا في موازيننا جميعا نترجمه علما وعملا وحالا ودعوة وسلوكا وأخلاقا. ومن السلوك الذي ينبغي أن يظهر به أهل الإسلام الرحمة والشفقة بعلمائهم ودعاتهم، جئنا مستمعين ومتعلمين ومنتفعين، فكما بدأت الليلة على بركة إن شاء الله تعالى ينبغي إن شاء الله تعالى أن تنتهي الليلة والأسبوع كله على ذلك. ونهيب ببعض إخواننا الذين يتزاحمون من أجل يعني السلام على الشيخ أو نحو ذلك أن يرفقوا، فقد دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن من رفق بالمسلمين أن يرفق الله عز وجل به، ولا شك أننا بحاجة إلى أن ندعو لشيخنا ولجميع شيوخنا، وهو قد سلم علينا، وهذا السلام إن شاء الله تعالى كاف، ولعله بعد الصلاة إن شاء الله تعالى إذا يسر الله عز وجل أن يعني يكون شيء، إذا استطاع فضيلة شيخنا أن يجيب على بعض الأسئلة أو نحو ذلك، فنقوم إلى الصلاة إن شاء الله تعالى بالأدب اللائق والحكمة التي تليق، نعظم شأن الصلاة. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.